الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية لمودة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. الثالثة لتعجيل فرج صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لعن من ظلم الزهراء، لعن من قتلها وغصب حقها وأنكر فضلها وناهض عن عدوها ولم يتبرأ ممن أغضب بضعة الرسول صلى الله عليه وآله. اللهم لعنهم لعنا مبيلا في كل آن وفي كل لحظة وفي كل زمان. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا بمحمد وآل محمد. اللهم إنا نتبرأ إليك وإلى رسولك وإلى أوليائك من عدو محمد وآل محمد. نتبرأ إليك من ذواتهم النجسة ومن أفعالهم الخبيثة. ونوالي أوليائك، ونوالي من والى أولياءك محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. سيدي يا صاحب الأمر، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء بمصابك بأمك فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تكسبنا من أصيب بفاطمة وأثقل بفقدها. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا فيمن عد مصاب فاطمة من الرزايا العظيمة والنوازل الجليلة بحق فاطمة وآل فاطمة. وصاحب المصيبة الحقيقي في يومنا هذا وفي كل يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الذي لا يفتأ أبدا عن ذكر أمه وما جرى عليها من الويلات والمحن، حتى في كتابه الذي كتبه لشيعته في جملة التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة صلوات الله عليها، في ذلك الكتاب الذي يحدث شيعته ويخبرهم عن غصب حقوقه وعن ضلالته وعن تفضيل قدره وشأنه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن يعدد هذه المعاني ويذكر أمثالها يختم الكلام صلوات الله وسلامه عليه وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسوة حسنة. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في ظهوره وبعد أن يخرج من مكة ظافرا منتصرا رافعا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يصل إلى المدينة أول أمر يقوم به صلوات الله وسلامه عليه أن ينبش قبور اللعينين ويخرجهما ليقيم عليهما حدود الله لعنة الله عليهما وعلى من والاهما ودافع عنهما وأحبهما وشك في كفرهما. ولذلك في مثل هذه الليلة وفي مثل هذا المجلس وهذه الليالي التي سميت باسم الله عليها أفضل الصلاة والسلام، أسأل الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه سؤال ضمنه الشاعر في أبياته أحد شعراء الشيعة، ينظم أبياتا يذكر فيها فاطمة عليه السلام ويسأل سؤالا، هذا السؤال وجهه لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا الشاعر في أبياته: إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لحواء والد كمحمد، أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل، كل لها حين الولادة حالة، كل لها حين الولادة حالة، منها عقوم ذوي بصائر تذهل، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وضعت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وقارتها السري الأبسل، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل، سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل، سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل، هذا يعنفها وذاك يدعها ويرقها، هذا وهذا يرقل، هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها، هذا وهذا يركل، وأمامها أسد الأسود يقول حب قنفذ، وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ، سيدي يا صاحب الزمان هل كهذا معقل، يا غيرة الله يا رقة الله
يا حمية الدين المنيع، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ يا غيرة الله بحمية الدين المنيع وضب انتقام تجردي لطلا ذوي البلي السليع، ودع جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ يا غيرة الله تكتفي بحمية الدين المنيع. الذي كان يعن في بالي أن أتحدث عن التأسي بالصديقة عليه السلام، لكن في ليلة البارحة عقيد المجلس سألني أحد السادة الأفاضل عن معنى السر المستودع في الزهراء، وهذا السؤال ربما سأله قبل مدة أيضا جملة من الإخوة المؤمنين، وكنت قد وعدتهم حينها أن أتحدث عن هذه مسألة في يوم من الأيام. ولذا نزولا عند رغبة أولاد فاطمة وشيعة فاطمة سلام الله عليها، أتحدث بعض الشيء عن معنى السر المستودع في الزهراء، وهو الذي إليه إشارة في بعض الأدعية وفي بعض الناجيات. كثير من الشيعة يلهجون بهذا المعنى وبهذا المضمون، اللهم صل على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم إني أسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. حديثنا ليس بخصوص بيان معنى هذه الفقرة الثانية، فقط نتحدث عن السر المستودع في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ما معنى السر الذي استودع في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ أولا لا بد أن نفهم المعنى اللغوي في لغة العرب لكلمة السر كلمة المستودع. بعد ذلك انتقل للحديث عن الروايات الشريفة التي لها علاقة بالبحث. كلمة السر لها معاني متعددة في كلام العرب. السر تعني الحقيقة المخفية، حقيقة الشيء إذا أخفيت يقال لها سر. السر تعني اللغز، كل شيء مجهول، كل ما هو اللغز لا تعرف حقيقته لا يدرك كنهه يقال له سر. السر الأمر العزيز الذي يحتسب به صاحبه، ولذلك قال فلان صاحب سر فلان، يعني أقرب الناس إلى قلبه بحيث يطلعه على ما في قلبه. والسر يأتي بمعنى القلب، ولذلك نحن دائما عندما نذكر علماءنا الماضين نقول قدس الله سره. قدس الله سره يعني قدس الله قلبه، قدس الله حقيقته، قدس الله ذاته وذات الإنسان. وحقيقة الإنسان إنما هي في قلب الإنسان. السر مستودع في حقيقة الزهراء وفي ذات الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن هو شيء لا يدرك، لأننا قلنا قبل قليل أن السر الحقيقة المخفية. فإذا السر المودع في الزهراء سواء كان المراد بالسر هنا قلبها عليه السلام، القلب محل الأسرار، أو المراد لا الأسرار التي تحل في القلب، النتيجة المعنى واحد. أن السر الذي أودعت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام حقيقة مخفية، مخفية عن أي شيء، هي مخفية عن الله، عن رسول الله، عن آل رسول الله قطعا لا، إنما مخفية عن أذهان البشر، وأذهان البشر أرقى الأذهان، الذهن البشري والذهن المتكامل. نعم، ذنوب الإنسان تحجب العقل الإنسان، خطايا الإنسان تحجب قوة الإدراك عند الإنسان. لكن بشكل إجمالي لا أريد أن أطيل الكلام في هذه المسألة، ربما الوقت لا يكفي لأطول لكم المقرأ. السر وهذا الشيء الذي أودعه الله، سر مستودع، من الذي أودعه؟ أودعه الله سبحانه وتعالى في ذاته، شيء مخفي عنا، مخفي عن مداركنا. هذه المدارك المحدودة التي ربما قد يتصور الإنسان بعض الأحيان نتيجة غروره، نتيجة الغرور الذي يطغى على كثير من الناس، خصوصا أولئك الذين يتصورون أنهم يحملون علما واسعا جما، أو أولئك الذين يتصورون أنهم يحملون صنوفا من الثقافة والتحضر، ربما يطغى الغرور عليهم فيتصورون أنهم بإمكانهم أن يدركوا كل شيء. أبدا، ما زال الإنسان محدودا عقله أيضا محدود. ومثل هذه المعاني، مثل هذه الأسرار المودعة بالذوات المطهرة لآل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، أيمكن أن ندركها نحن؟ وحتى لو أردنا أن نشم شيئا من رائحتها، شم الرائحة غير الرائحة، شم الرائحة إنما الرائحة ينتشر عطرها كالفضاء تسمى الرائحة، أما صاحب الرائحة يختلف عن حقيقة الرائحة. حتى لو تمكنا أن نشم شيئا من طيبهم، من شجع عذقاتهم صلوات الله عليه الأجمعين، فلا يكون ذلك إلا بتوفيق منهم، إلا بتسديد منهم، إلا بتأييد من ألطافهم الخفية أو الجلية صلوات الله عليه الأجمعين. وألطافهم خفية كانت أو جلية هي من ألطاف الله سبحانه وتعالى، كل ما عندهم من الله سبحانه وتعالى، وهم كلهم لله سبحانه وتعالى. هذا السر المودع في ذات الزهراء حقيقة نحن لا ندركها أبدا. لكن هنا التفاتة أريد أن أشير إليها، عند الأرقام وإن كان المجلس غير منعقد للحديث عن علم الأرقام، ولربما البعض من العلماء استخف هذا العلم، لا أشير إلى نفسه أن كلمة السر مؤلفة من الألف، من اللام، من السين، ومن الراء، في علم الأرقام بحساب الأبجد هذه الكلمة. حساب الأبجد أو ما يسمى بحساب الجمل الكبير لإصطلاح علماء الأرقام. في حساب الأبجد المشرقي وفي حساب الجمل الكبير حرف الألف روحه رقمه واحد. في إصطلاح علماء الأرقام يقولون روحه، يقولون إن هذه الحروف لها أرواح وأرواحها أرقامها، وهذه الحروف أجساد لتلك الأرواح. روح الألف رقمه هو الواحد، واللام ثلاثون، والسين ستون، والراء الأثار. الألف واحد، اللام ثلاثون، السين ستون، والراء الأثار. جمعنا 260 30 1، يكون المجموع 291. على أي حال هذا الرقم في علم الأرقام له دلالة معينة. أنا قلت المجلس غير منعقد لهذه القضية، لكن فقط رفع النظر إلى هذه النقطة الدقيقة 291. هذا الرقم 291 من أي شيء يتألف في كتابته في مظهره الخارجي؟ يتألف من رقم 291. إذا جمعت هذه الأرقام 1 مع 9 مع 2 يكون المجموع 12، و12 عدد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا السر المستودع في ذات الزهراء، حقيقة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا بالنحو الإجمالي. حقيقة الأئمة هي هذه الحقيقة المودعة في ذات الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وإنما سميت الزهراء لأن أنوار الأئمة زهرت منها. هناك جملة من الأسباب في تسميتها بالزهراء، واحد من هذه الأسباب ومن أهم المعاني لاسمها الزهراء عليه السلام أن أنوار الأئمة زهرت من حقيقتها، زهرت من نوريتها عليها أفضل الصلاة والسلام. فسميت كذلك بأم الأئمة، والأم الأصل، أنها أصل الأئمة، والأصل يكون مشتمل على تمام. إنما الفرع ما في الفرع متفرع وآتي من الأصل. أم الأئمة، الأم يعني أصل الأئمة، هي أمهم وهي الظاهرة التي زهرت من نوريتها أنوارهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا بشكل إجمالي معنى السر المستودع. والسر المستودع فيه، المستودع، مستودع هذا فعل مزيد، لمن درس علم الصرف استودع استفعل، مستودع مستفعل. ومادة الاستفعال في علم الصرف مادة مزيد، يعني المادة الأصلية للأفعال فعل، والاستفعال فيها دلالة على الطلب. كيف دلالة على الطلب؟ كما نقول مثلا استخرج الشيء، استخرج الشيء من باطن، استخرج الكنز من باطن، يعني هو طلب هذا الأمر بنفسه، هو سعى لهذه القضية، هو سعى لأن يخرج الكنز. والسر المستودع فيها، من الذي أودع هذا السر؟ الله سبحانه وتعالى والذي أودع هذا السر. لكن الدعاء الشريف لما لم يقل والسر المودع فيها، لم يقل المستودع، لما لم يقل والسر المودع فيها؟ مودع أيضا يعني هناك وديعة أودع عند فاطمة عليه السلام. لماذا قال والسر المستودع؟ مختفى،
المستودع يعني المكان الذي طلبه الإنسان لنفسه. صار أن الإنسان يكون عنده شيء يريد أن يوجع فيضعه في مكان، يضعه عند شاطئ، يضعه في حلة، يضعه في الأرض، في أي مكان. يقال لهذا الشيء شيء مودع وديع. أما إذا كانت الوديعة عزيزة جدا فالإنسان يبحث عن المكان الأمين جدا في تلك الوديعة، فيقال له مستودع. لأن الإنسان طلب هذا المكان الذي يضع فيه هذه الوديعة بشكل حثيث. فلما نقول أن الزهراء مستودع لسر الباري جل قدرته، يعني أن الباري لم يكن عالما في أي مكان يضع الوديعة، قطعا هذا بالنسبة للإنسان. يقول المستودع المكان الذي يبحث عنه الإنسان بشكل حثيث حتى يصل إلى المكان الأمين الذي يضع فيه وديعته. أما بالنسبة للباري لما نقول الزهراء مستودع الباري، جعل سره في هذا المستودع، ليس المقصود هنا ان الله اخذ يبحث عن مكان. الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، وانما المقصود هنا اشار الى شده حب الباري للزهراء، ان الباري جلت قدرته لانه احبها حبا شديدا، ولأنها أقرب من غيرها من المخلوقات. لما نقول أقرب من غيرها، طبعاً الملاحظ في هذه المسألة أن أهل البيت نور واحد، وقطعاً الملاحظ أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله أشرف من الزهراء، وأن أمير المؤمنين أشرف من الزهراء عند الباري جل قدرته. وهذا التشريف مأخوذ بلحظات، واتحاد نوريتهم واتحاد مقاماتهم مأخوذ بلحظات أخرى. هذا الكلام منعقد ببيان هذه المسألة. فلأن الله سبحانه وتعالى أحبها حبا شديدا وقربها إليه فجعلها مستودعا لسره، ولذلك شق اسمها من اسمه والطاهر، فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض يعني الذي أبدع خلق السماوات والأرض، وهي الفاطمة. الدعاء المروي لأهل البيت الكلمات التي أنزلت على آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا محمود بحق أحمد، ويا عاد بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة. هذا التناسق بين الأسماء الحسنى لله وبين أسماء أهل البيت، إيراد هذه الكلمات في هذا الدعاء لم يكن جزاء. الروايات صريحة أن الله اشتق اسم فاطمة من اسمه الفاطر، صار يعني فطر السماوات والأرض فيما سبق من المجالس تتذكرون. أوردت بعض الروايات أن السماوات والأرض خلقت من نور فاطمة. هناك ترابط فيما بين روايات أهل البيت، ربما الباب نتيجة لجهله بعدم اطلاعه على معاني أحاديث أهل البيت يتصور أن أحاديث أهل البيت متشككة. أحاديث أهل البيت كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لكن معرفة هذه الأحاديث تحتاج إلى تفسير من الله سبحانه وتعالى. لا يتمكن للإنسان بسهولة أن يدرك معانيها، تحتاج إلى توفيق من الباري. وإلا إذا كان الإنسان يعتمد على قدرته لوحده لا يصل شيء. الله سبحانه وتعالى شق اسم فاطمة من اسمه، وشق الاسم من اسمه فيه إشارة دقيقة جدا إلى شدة الفاطمة. ولذلك نحن عندما نرزق بالأولاد، عندما نرزق بالبنات، إن كنا من المقتدين بسنة أهل البيت فحبنا الأول لأهل البيت، لذلك نبادر إلى تسمية أولادنا بأسماء أئمتنا صلوات الله عليهم، بأسماء من نقدس، وهكذا في الديانات الأخرى. فأخذ كل الطوائف والملل والنحل والشعوب والأمم، كل أمة تسمي أبناءها بأسماء الذين تمجدهم. هناك من يسمي بأسماء أبطال في الحرب، هناك من يسمي بأسماء الشعراء تقدسهم في نظره، هناك من يسمي بأسماء العلماء، وهناك من يسمي بأسماء الأنبياء على أي حال اختيار الاسم، إنما يكون نتيجة المحبة. عندما نشق اسما لأولادنا من أسماء من يقدسهم، ماذا عنوان المحبة؟ عنوان المحبة لمن سمينا ولمن أخذنا من اسمه الاسم. البارئ سبحانه وتعالى لما يشق اسم فاطمة من اسمه الفاطر، ولاحظوا حروف الفاطر، هذا أيضا من مباحث علم الأرقام، فقط أشير إشارة سريعة. الفاطر وفاطمة، أهم الحروف في كل كلمة من الكلام في لغة العرب وفي أي لغة. هناك حروف تسمى بالحروف الواضحة في الكلمة. الحروف الواضحة في الكلمة هذه الحروف التي لها رنين معين، صدى معين، التي تكون أبرز الحروف في الكلمة. الآن كلمة فاطمة أبرز الحروف فيها حرف الفاء وحرف الطاء، وبعده يأتي حرف الميم. أما الألف والتاء في آخر الاسم غير واضح. أقصد غير واضح، ليس لها تأثير قوي كتأثير هذه الحروف. فاطمة الفاء والطاء وحتى الألف مأخوذة من الفاطر، وهذه الميم الموجودة في فاطمة إنما هذه الميم التي تمثل الحقيقة الآدمية، الحقيقة الإنسانية، يعني بعبارة أخرى الحقيقة المحمدية المتجلية ذات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ محمد بازي في بستانه لما يقول والفم حيث الميم منه بان لم يبق ما بينهما فرقان، والفم حيث الميم منه بان، يعني كلمة أحمد. وفي هذه الأبيات مصدر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أحمد والفم، يعني فم الإنسان إذا أراد أن يفصل الميم عن اسم أحمد، والفم حيث الميم منه بان، يعني ابتعد عن الشيء ابتعد، والفم حيث الميم منه بان، يعني الفم لو أبعد حرف الميم عن اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ لم يبق ما بينهما فرقانا، تظهر كلمة أحد وهو اسم الله سبحانه وتعالى. أحمد يعني أحد ومضاف إليها حرف الميم، لأن النبي صلى الله عليه وآله مظهر صفات الله، مظهر أسماء الله، أكمل مظاهر صفات الله هو النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذه المظاهر تجلبت بصورة الإنسانية بالحقيقة الآدمية. هذه الميم الموجودة في فاطمة هي الميم الموجودة في نفس لفظة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الميم الموجودة في آخر اسم آدم، والتي تكشف في آخر اسم آدم تكشف عن تكامل الحقيقة الإنسانية المتجلية في جواب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، ربما هذا البحث لا يدخل حقه إلا لتوضيح أكثر، وأن أرجع إلى أصل الموضوع. ذلك يتبع بشكل إجمالي معنى السر. السر هو النور الإلهي والحقيقة الإلهية في ذوات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا السر أودع في قلب الزهراء، أودع في ذات الزهراء، لأن هذه الذات هي الذات التي أحبها الباري وكانت أقرب الذوات إلى الباري جل قدرته. هذا بشكل إجمالي معنى السر المستودع، معنى اللغوي وبعض التوضيحات التي تتعلق بالمعنى اللغوي. اما هناك في الروايات تفصيل عن هذا السر المستودع في الزهراء. نعم هناك روايات كثيرة وردت عن أهل البيت فيها إشارات، وأهل البيت يتكلمون في كثير من الأحيان على طريقة الرمز وعلى طريقة الإشارة في مثل هذه الموضوع. ولذلك سورة التوحيد ماذا يقول عنها الإمام السجاد عليه السلام؟ ربما في زمانهم الكثير من الناس، بل ربما حتى أفرادهم قد لا يفهمون رموز أهل البيت بالشكل واضح، لا أقصد كل الأفهم، لكن بالشكل العام قطعا الخواص يفهمون معاني تلك الرموز. الإمام السجاد ماذا يقول عن سورة التوحيد؟ يقول أنزل للمتعمدين في آخر الزمان، يعني هذه السورة لا يفهمها كل أحد. صحيح الفهم اللغوي يفهمه كل أحد، كل عربي يفهم العربية ومن تعلم العربية يفهم المعنى. صحيح في كتب تفسير القرآن ذكرت لها تفاسير ووجوهات متعددة في تفسيرها، لكن المعاني دقيقة في هذه السورة. الإمام السجاد يقول أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، في آخر الزمان هناك من الشيعة من يكون متعمقا في فهم معاني وأحاديث أهل البيت عليهم السلام وفي معاني آيات القرآن. أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، يعني هناك الكثير، هذا إنما يدل على أن الكثير من كلمات أهل البيت كان على سبيل الرمز وعلى سبيل الإشارة الذي قد يدفع البعض في بعض الأحيان إلى إنكار هذه الرموز أو إنكار هذه الإشارات التي تختلف عن جملة من شؤونات أهل البيت وحقائق أهل بيت الأصناء عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، لكن أشير إلى بعض الروايات التي فيها إشارة إلى هذا المعنى. ورد عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة فاطمة بهجة قلبي، وابنها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، إلى آخر الحديث الشريف. مورد الحاجة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بهجة قلبي. فاطمة عليه السلام بهجة قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى بهجة؟ يعني أن فاطمة هي التي تدخل البهجة على قلب النبي، وأن البهجة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله هي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ما معنى البهجة؟ البهجة والابتهار والفرح والسرور، هذا بالمعنى الإجمالي. أما بالمعنى الدقيق، القلب المبتهج والإنسان المبتهج فيه أوصاف، فيه خصال. الخصلة الأولى أن هذا القلب أدخل من الهم والغم، وإلا القلب الذي خيم عليه الهم والغم لا يكون قلبا مبتهجا
حتى وإن دخل إليه الفرح في بعض الأحيان.
ربما قلب مهموم يدخل إليه الفرح في بعض الأحيان، لكن لا يقال هذا القلب قلب مبتهج. القلب المبتهج القلب الذي خلى من الهم والغم، هذا أول. وثانيا القلب الذي استشعر الفرح بعد أن خلى من الهم والغم، استشعر الفرح. وثالثا استشعر السعادة. ربما الإنسان يستشعر الفرح لكن هو يعتقد أن هذه الفرحة لا تدوم، ولذلك لا تصاحبها السعادة، وإنما السعادة تكون في الإنسان متى ما اعتقد أن هذا الخلو من الألم والغم واستمرار الفرحة في حياته تصيبه السعادة، حينئذ تصيبه السعادة. لذلك روايات تحدثت عنها في مجالس ماضية أنه وصف السعادة الحقيقي الإيمان الحقيقي بأهل البيت، لأن الإنسان مع أهل البيت يطمئن بالنجاة، نجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
هذه معاني الثلاثة: ذهاب الهم والغم، دخول الفرح، واستشعار السعادة، ومعنى البهجة ومعنى ابتهاج. فاطمة بهجة النبي، يعني فاطمة بسببها يزول الهم والغم عن قلب النبي، وبسببها تدخل الفرح في قلب النبي، وبسببها يستشعر النبي السعادة صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يذهب الهم والغم من قلبه وتدخل الفرحة إلى قلبه ويستشعر السعادة؟ لأن فاطمة ابنته وارد في الرواية أنه الإنسان المغموم المهموم إذا نظر إلى أولاده إلى أطفاله وداعب أطفاله داعب أولاده لربما يذهب الهم من قلبه. ولذلك هذه المسألة معروفة عند العرب أن الإنسان المهموم يؤتى له بطفله، وربما بعض أرباب المقاتل يعلقون على قضية إخراج العقيلة لعبد الله الرضيع لسيد الشهداء من باب تسلية قلب سيد الشهداء، لأن الإنسان إذا نظر إلى طفله ربما يذهب عن شيء من الغم، يذهب عن شيء من الغم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بهجة قلبه كبهجتنا كبهجة عامة الناس؟ صحيح أن الولد ربما يكون سببا لبحث البهجة في قلب الإنسان، هذا المعنى صحيح، لكن هذه بهجة جزئية والواقع ليست بهجة، هذه حالة من الألفيات. نحن قلنا البهجة لابد فيها السعادة، والسعادة الاستشعار للفرح المستمر، الفرح الدائم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يبتلي بهذه القيود الدنيوية الولد؟ وإن أمرنا الباري بمحبته برأسته وله حقوق على الوالد، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يتعلق بولده تمام التعلق، وإنما لهذا التعلق حدود. التعلق المطلق فقط لله ولأهل البيت، هذا بالنسبة لنا. بالنسبة لنا التعلق المطلق لابد أن يكون لله، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله لا يبتهج إلا بالله، رسول الله لما ينظر إلى فاطمة ويقول فاطمة بهجة قلبي، لأن رسول الله يرى أسماء الله الحسنى متجلية في فاطمة، لأن رسول الله يرى ذلك السر المستودع في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. نعم نحن لا ندرك حقيقة السر المستودع، لأن حقيقة السر المستودع حقيقة الأئمة صلوات الله عليه أجمعين، وهو فوق ما نتصور وفوق الفوق. فرسول الله صلى الله عليه وآله لما يقول فاطمة بهجة قلبي، لأنه كان إذا نظر إليها كان يرى فيها أسماء الله، كان يرى فيها وجه الله سبحانه وتعالى، كما أن فاطمة إذا نظرت إلى رسول الله ترى فيه أسماء الله وترى فيه وجه الله، وأهل البيت هم وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، هكذا نخاطبهم في التوسلات، في المناجات، في الزيارات، هم وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا ورد في الروايات المتواترة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في بيان هذه المسألة. رسول الله كان ينظر إلى فاطمة فيراها بهجة لقلبه، وإنما يراها بهجة لقلبه لأنه يرى آلاء الله متجلية في فاطمة، حجابها مثل حجاب الباري. رحمة الله على الشيخ محمد حسين الصهاني، أمام هذه المعاني أودعها في هذا البيت: حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب الأبصار. كما أن هذا الحجاب الذي يحجبنا عن الباري فلا ندرك كنه، فاطمة أيضا محجوبة، حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. تمام هذه المعاني وأكثر من هذه المعاني أودعها العلامة الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في بيته هذا. فرسول الله كان ينظر إلى فاطمة فيرى فيها آلاء الله، يرى فيها أوصاف الله. والذي يقول تخلقوا بأخلاق الله يأمرنا رسول الله. ومن أجد من فاطمة أن تكون محلا لأخلاق الله. رسول الله يرى في فاطمة أخلاق الله، يرى في فاطمة أوصاف الله، يرى في فاطمة أسماء الله. وإلا لم يقل عن أي شخص آخر إلا عن علي والحسن والحسين، قال عن هذه المعاني. وبالنتيجة نوره الله. لكن الحديث نخصصه عن فاطمة باعتبار المجلس منعقد باسم فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فاطمة بهجة قلب النبي، وإنما كانت بهجة لقلب النبي لأنه يرى تمام صفات الله ظاهرة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كيف كان يتعامل رسول الله مع فاطمة؟ كان يقدم يديها كلما دخل عليها، يقبل يديها. روايات عند أبناء العامة والخاصة، روايات كثيرة جدا إذا دخل عليها سواء كان قد قدم من سفر أم لم يكن قد قدم من سفر صلى الله عليه وسلم، يقبل يديها. رسول الله يقبل يدي ابنته لأي أمر. الوالد إذا أراد أن يقبل ابنته ربما يقبلها في خدها.
لتقديس فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، إذا دخلت عليه قام إليها واستقبلها، قام عن مجلسه وأقعدها في مجلسه. روايات تنقلها الخاصة والعامة. إذا دخلت عليه قام عن مجلسه رسول الله، يقوم عن مجلسه ويقعد فاطمة في مجلسه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله ما دخل على بيتها في يوم من الأيام وهو بيت ابنته، العالم كله رسول الله، ما دخل إلا مستأذنا صلى الله عليه وآله وسلم. يستأذن، فإن قيل ادخل يدخل وإن قيل لا لا يدخل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله ما خرج إلى سفر إلا وكان آخر خروج من بيت فاطمة، وما طلع من سفر الا وكان اول مكان يدخل اليه بيت فاطمة عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول كلما استقت الى الجنه، الاستياق الى الجنه رسول الله لا يستاق الى الفواكه، لا يستاق الى الحور العين، لا يستاق الى القصور. رسول الله اسمع من كل هذه المعاني، جنة رسول الله صلى الله عليه وآله جنته الله سبحانه وتعالى. حتى في مناجاة قال تقول تخاطب البار يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. المناجاة المنقولة على الإمام السجاد نحن نقرأها نخاطب البار يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. رسول الله نعيمه ليس في هذه المعاني النفسية. أهل المعرفة يقولون من خصة طبع الإنسان أن الإنسان يكون تعلقه بهذه المواقع الجنانية، وإلا كمال الإنسان أن يكون تعلقه بالله. ولذلك جملة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم من المتقدمين من المتأخرين، من المتقدمين أمثال الشهيد الأول والشهيد الثاني، من المتأخرين أمثال السيد القباضاني رضوان الله تعالى عليه، يقولون في كتبهم في أبحاثهم أنه من صلى خوفا من النار طمعا في الجنة فهذا مشرك ويلزم عليه قضاء صلاته. نحن لا نريد أن نناقش صحة هذا الرأي أو عدم صحة هذا الرأي، ليس الكلام لمناقشة هذه المسألة، لكن جملة من فقهائنا من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم بسبب القدسية التي بلغوها يقولون مثل هذه المقالات. لا بد أن إذا كان هذا الأمر بالنسبة لعامة الناس، رسول الله صلى الله عليه وآله لما يقول كلما اشتقت إلى الجنة لا يعني الاشتياق إلى الأشياء المادية، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. الآخرة حرام على أهل الدنيا، أهل الدنيا حرام على أهل الآخرة، والدنيا حرام على أهل الآخرة، وهما أي الدنيا والآخرة حرام على أهل الله. مقصود الدنيا حرام على أهل الآخرة، أهل الآخرة إذا أرادوا الآخرة المفروض أن لا يطلعوا في الدنيا، وأهل الدنيا إذا أرادوا الدنيا حتما لا يطلعون في الآخرة، ولا لما أرادوا الدنيا. ولذلك هارون رحمة الله عليه لما مر في الكوفة وكان بهلول جالس على طارق الصقر، فلما مر هارون واخذ يناديه هارون هارون، استرقوا الجلاوز وتأذوا، من هذا الذي ينادي؟ حتى وصلت رفع الحجج عن الهوجج واخذ راسه، من هذا الذي ينادي؟ يسيء الى ذلك ينادي هارون هارون. جاءوا به واذا بهلول، بعد كلام دار فيما بين بهلول وهارون، ليس الان مورد ذكر تفاصيل القصه، لكن خلاصه الكلام هكذا، قال له هارون انت زاهد يا بهلول، قال انت ازهد مني، كيف ازهد مني؟ قال انما انا زهدت في دنيا ثانيه لا قيمه لها، وانت زهدت في الاخره وذلك النعيم المقيم، ذلك النعيم المقيم انت زهدت فيه، انت ازهد مني، من يزهد في الشيء الكثير يكون ازهد من هذا الذي يزهد في الشيء القليل، فالدنيا حرام على اهل الاخره، والاخره حرام على اهل الدنيا، وكلاهما حرام على اهل الله، اما اهل الله لا يتعلقون لا بهذه الاخره الحسيه ولا بالدنيا، يتعلقون بمعاني الاسماء. رسول الله صلى الله عليه واله لا يتعلق بتلكم المعاني الماديه، تعلق رسول الله بالله سبحانه وتعالى. لما يقول كلما اشتقت الى الجنه شممت رقبه صلى الله عليه وسلم، كلما اشتقت الى الجنه انا يشم فاطمه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت فاطمه رائحه الجنه. كانت فاطمه رائحه الملائكه، كانت فاطمه رائحه الحور. روايات الشريفه وارده بخصوص هذه المعاني. فكلما اشتقت الى فاطمه شممت رقبتها، شممت فاطمه، كلما اشتقت الى الجنه، يعني كلما اشتاق رسول الله الى جنته فكانت فاطمه هي بهجته، هي التي تذكره. وانما كانت فاطمه في هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك السر الهودة فيها، في ذاتها، في حقيقتها القدسية عليها أفضل الصلاة والسلام. ألا يعلم بقية الحديث إن شاء الله في الليلة القادمة، وإذا لم نتمكن من إتمامه في الليلة القادمة إن شاء الله في المناسبات القادمة، أيضا في أوائل شهر جماد الثاني هناك أيام تعقد باسم فاطمة، وإن شاء الله أيضا تعقد في هذا المكان مجال في هذا الوقت لذكر فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يتعامل مع فاطمة، أما كيف تعاملت الأمة مع فاطمة؟ الأمة كيف تعاملت مع فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ وماذا جرى على فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ لا أريد أن أدخل في تفاصيل من الكلام، لكن أذكر كلاما لها تتحدث عن الذي جاء، تتحدث عن الذي فعلوه بحقها وبشأنها عليها أفضل الصلاة والسلام. هو كلام طويل، أنا أقطع مقطع لئلا يطول بنا المقام. في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الليالي، الزهراء نائمة في فراشها في مرابط الأسير الذي كان بسبب ما جرى عليها من المسمار وعصر الصنبار والأمور الأخرى التي جرت عليها صلوات الله وسلامه عليه. فمن جملة وصاياها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من جملة وصاياها أنها طلبت من أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، لا يصلين علي أحد من هذه الأمة، هذه الأمة التي فعلت ما فعلت معي. كان الحسن والحسين وزينب والأمير وصبة جلوسا عند فراشها صلوات الله وسلامه عليها، وبدأت تتحدث عن الذي جرى عليها. فالتفت إلى أمير المؤمنين، إلى صبة، إلى الحسنين، إلى زينب، إلى عائلتها، تحدثهم فتقول: فجمعوا حطب الجزع على بابها وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا. ومد عمر لعنة الله عليه يده إلى قنفذ فأخذ الصوت من يده، فضرب عبدي بذلك الصوت وانكسر الصوت على عبدي فصار كالدندن. فجأة الوقف عند عبادة البار وناقشهم بالله وبأبي أن ينصرونا وأن يكفوا عنا. أخذ الصوت من يد قنفذ فضرب عبدي بالصوت وانكسر الصوت على عبدي فصار كالدندن. بعد ذلك ترك البار برجله فرده عليه وعلى حامل فسقط لوجهي وكان النار تسعر وتشفع وجهي باعتبار النار مسجرة البار. وعلى حامل فسقط لوجهي وكان النار تسعر وتشفع وجهي وضربني حتى انكسر قرص اذني، ضربها على وجهها الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فأتاني المحارة فأسرقت محسنا قتيلا لغير جر، أفهذه غرة تصلي عليه وقد تبرأ الله منها ورسوله وأنا تبرأت منها. اللهم إنا نتبرأ إليك منهم من أفعالهم، نتبرأ إليك من كل من تبرأت منه الزهراء، نتبرأ إليك من كل أعداء الزهراء ومن كل من والى أعداء الزهراء صلوات الله عليهم اجمعين. هذه الامة هكذا فعلت مع الزهراء، هذه الامة هكذا جازت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: سيدي يا فاقد العزاء، يا فاقد الارض، يا مدرك الدار البدار البدار، سيدي يا فاقد الارض، اين الظالم من حول الانبياء وابناء الانبياء، يا مدرك الدار البدار البدار، يا مدرك الدار البدار البدار، يا بقيه الله ما سقوط الحمل ما قدرها، سيدي ما سقوط الحمل ما قدرها، ما لغوها ما عصرت البدار، يا مدرك الدار البدار البدار. انا اختم الحديث بما نقله بعض العلماء عن بعض مجموعاتهم بعد وفاة الزهراء عليها افضل الصلاة والسلام. في يوم من الايام انا اتوجه الى العقيدة زينب عليه السلام من هذا المكان البعيد، وارد اليها مدى الاستبداء ان تقبلني من اعبد عبيدها ومن اذل خدامها بحق الزهراء عليها. في يوم من الايام كان امير المؤمنين عليه السلام نائما في غرفته بعد ان رحلت الزهراء عن هذه الدنيا الثانية. الحسن والحسين خارج الدار، صبة ايضا غير موجودة في الدار، زينب لوحدها. نظرت الى المكان الذي كانت تجلس فيه امها عليها افضل الصلاة والسلام، عادت الى الذكريات، الى ايام الزهراء، الى ايام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تذكرت ما جرى على امها من المحل والويلاء، قامت زينب الى عنده
توجهت دخلت الى مخدع الزهراء، يعني الى الغرفة الخاصة بالزهراء، دخلت الى مخدع الزهراء، وكان في ذلك المخدع صندوق فيه ثياب الزهراء، فتحت الصندوق واستخرجت ثياب الزهراء عليها السلام، نشرتها فيما بين يديها، تارة تشمها، تارة اخرى تغسلها،
I'm not بعد احمد كريم على الله يدوم خليل.
يا فتى انصاصر